أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى الأمر العاشر، وهو استثناء المحارم من مسألة التغسيل، حيث قال المصنف في المات: ويجب في المغسل أن يكون مماثلا إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة، فلم يشترط المماثلة بعد رجل مع امرأة، أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنين أو المحارم. ففي مسألة المحارم لا يشترط المماثلة. وأما استثناء المحارم فما هو الدليل على أن المحارم تستثنى من مسألة المماثلة وجوب التغسيل أن يكون مماثلا؟ قال: فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه من محارمه. فيجوز للمرأة ذات المحرم أن تغسل الرجل، فاستثنينا من ذلك المماثلة، وجوب المماثلة. وإن كانت امرأة ماتت وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. فالدليل يمكن يعني دليل احنا في المتن قال يستثنى من ذلك، يستثنى من المماثلة وجود المحارم، فبالتالي مع وجود المحارم يجوز للمرأة التي تكون محرم للرجل أن تغسل الرجل، وكذلك يجوز للرجل الذي هو محرم للمرأة أن يغسل المرأة. ما في المتن مطلقا، يعني لم يقيد المصنف في حال كون نساء موجودة أو مع عدم وجود النساء، فمطلقة. فيبدو ظاهر العبارة عندما نقرأ العبارة للوهلة الأولى عبارة المتن نقول بأنه بالنسبة للمحارم يجوز التغسيل مطلقا سواء مع وجود النساء الأخريات أو مع عدم أو مع وجود الرجال بالنسبة إلى المرأة، إلا أن الرواية فيها قيد، حيث قال: سألت أبا عبد الله عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه. فهذا يكشف من خلال المفهوم إذا كان رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، فهذا قيد إلا نساء، ليس عنده إلا النساء، فهذا إلا النساء يعني مع وجود الرجال، مع وجود رجال لا يجوز للمحرم أن تغسله امرأة، يعني لا يجوز للمرأة عفوا أن تغسل ذات المحرم مع وجود رجال. فيفهم من هذا قيد وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه. وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها، هذا أيضا قيد، ليس معها امرأة أي مع وجود المرأة ووجود المحرم، فتقدم المرأة على المحرم، فهذا يستفاد ظاهر الرواية هكذا ليس بإطلاقها. اللهم إلا أن يقال بأن هنالك روايات أخرى. أنا واقعا لم يعني ما عندي فرصة أطالع الروايات بقية الروايات في هذا المجال، إلا أن تكون هنالك روايات أخرى يستفاد منها الإطلاق، سواء وجدت امرأة أو سواء وجد رجال، فيجوز للمحرم أن يغسل ذات محرمه، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. نعم، المحرم يغسل المرأة من فوق الثياب، وغيرها من الروايات. 11. وأما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة المتقدمة، شنو القيود الثلاثة المتقدمة؟ يعني بإذن من الإمام كان القتال، أو من نائبه الخاص، أو لا كان دفاعا عن بيضة الإسلام، كان دفاعا عن بيضة الإسلام، هذه القيود الثلاثة. وأما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، أي يغسل ويكفن ويحنط. طبعا آبان من خيرة أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، حتى عرف في الخبر المنقول بأن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لآبان: يا آبان، إني أحب أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي بعض الأخبار لعله على ما في بالي: إني أحب أن أرى في شيعتي مثلك هكذا من قبيل. وهذه شهادة عظيمة واقعا لآبان بن تغلب. على الإنسان أن يسعى، وخصوصا طلبة العلوم الدينية، والكلام موجه لي أولا وبالذات لنفسي، وثانيا وبالعرض لأخوتي من الطلبة، كان الإنسان يسعى أن يكون كذلك، لأنه الإمام يحب الإمام يريد من آبان أن يفتي، يقول له: عندما تفتي الناس في مسجد رسول الله أنا أحب ذلك أنك تفتي. إذن أي مرتبة وصل إليها آبان ابن تغلب رضوان الله تعالى عليه. واقعا لكل شيعي ينتمي لأهل البيت عليهم السلام، مواليا لأهل البيت عليهم السلام، محبا لأهل البيت عليهم السلام، عليه أن يسعى أن يكون النموذج الأكمل والأبرز في كل شيء، في منطقته، في دولته، في بين أقرانه. وهذا واقعا يعني هذا هو المنى الذي لا من بعده منى، أن يكون الإنسان كذلك، يعني محط نظر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ما أجمل بالإنسان أن يخاطب من قبل ولي الله صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له بأني أنا أحب يا شيخ فلان، يا سيد فلان، أنا أحب أن أراك تفتي الناس في مثلا في المسجد الفلاني أو في المسجد الفلاني. هذه غاية قد لا يصل إليها إلا الأوحدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخطو أو أن نكون على خطاهم إن شاء الله. سألت أبا عبد الله عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. واضح بأنه من قتل في المعركة سواء كان بإذن الإمام أو بإذن نائب الإمام الخاص أو لا دفاعا عن بيضة الإسلام، إذا فارقت روحه الدنيا في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يحنط، وإنما يدفن بثيابه، يدفن بثيابه. بينما إذا أدركه المسلمون وهو على قيد الحياة ثم بعد ذلك مات، فهذا يغسل ويكفن ويحنط. على أي حال، المصنف يقول فإن قول الإمام عليه السلام أو بأن سؤال السائل عن الذي يقتل في سبيل الله، يقتل في سبيل الله يشمل المواطن أو الأمور الثلاثة التي مستثنات من التقصير والتكفين والتحنيط. ولذلك البعض يسأل عن الفتوى التي أصدرها المرجع الأعلى سماحة السيستاني الله يحفظه. واقعا خوب السيستاني ليس نائبا خاصا للإمام عليه السلام، والمعركة لم تكن بإذن الإمام عليه السلام، ولكن كانت المعركة من أوضح المصاديق، أوضح مصاديق الدفاع عن بيضة الإسلام، من أوضح مصاديق الدفاع عن بيضة الإسلام. قال فإن قوله يقتل في سبيل الله يشمل الثلاثة، أي بإذن الإمام هذا قتال في سبيل الله، بإذن نائب الإمام الخاص قتال في سبيل الله، دفاعا عن بيضة الإسلام قتال في سبيل الله، ولا يختص إطلاقه بأحد هذه الأمور الثلاثة. قال وأما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها. قال في المات ومن وجب قتله برجم أو قصاص يقتسل قبل ذلك ويحنط ويكفن ثم يقتل، أي أن مسألة التغسيل والتكفين والتحنيط تكون قبل القتل. قال هذا الأمر لا خلاف فيها، هذه القضية لا خلاف فيها، وقد دلت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا مسمع كردين لم يذكر له توثيق خاص، نعم يمكن أن يوثق باعتبار أنه ورد في سند كامل الزيارات، يعني من ضمن الذين ورد اسمهم في كامل الزيارات. عن أبي عبد الله قال المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، يعني قبل القتل، ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك، إلا أنها ضعيفة بابن شمون أو شمون وغيره، يعني مسمع بن كردين، ولا تنهض إلا بناء على كبرى الجابرية. وقد تقدم أكثر من مرة الإشارة إلى كبرى الجابرية، أي أن المشهور إذا عملوا برواية فإن عمل المشهور يكون جابرا لضعف هذه الرواية من حيث السند. وقلنا سابقا بأن كبرى غير تامة وصغرى غير تامة. الصغرى من حيث الصغرى، قلنا بأنه من قال بأن المشهور قد اتكأوا على هذه الرواية أو استندوا إلى هذه الرواية، حتى بالتالي يمكن تصحيح هذه الرواية اعتمادا على بناء المشهور لها. نعم لو سلمنا بالكبرى وقلنا بأن اشتهار العمل المشهور برواية جابر لضعفها السندي، ولكن في الصغرى من قال بأن هذه الرواية قد عمل بها المشهور؟ لا، قد يكون اطمئنان عندهم أو وضوحتهم في ذلك الزمان. إلا أن المصنف حاول محاولة أن يبني على الكيفية الخاصة، وهي يعني من خلال دليل استدل على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم، استدل بالدليل التالي، وهو قال أن المسألة مسألة ابتلائية في عصر الأئمة عليهم السلام، المسألة مسألة ابتلائية، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وداع بينهم، اللهم إلا أن يقال بأن الأئمة عليهم السلام كانوا غير مبسوطين اليد، قد يقال هكذا، ولكن نقول بأنه خب بالتالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقام القصاص على مجموعة أو الرجم على مجموعة. نعم، خب يجي واحد يقول الخلفاء اللي كان يقيمون هذا الحد، نعم كانوا يقيمون هذا الحد. بالنسبة بالنتيجة المسألة ابتلائية في عصر الأئمة عليهم السلام، ومع ابتلائية المسألة لو كان الغسل واجبا قبل الرجم وقبل القصاص لذاع واشتهر، وبما أنه لم يكن مشهورا ولم يكن معروفا فبالنتيجة يمكن الاستدلال على هذه الكيفية، أو يمكن الذهاب إلى أن كيفية الغسل بهذه الطريقة أي قبل القيد. قال التحنيط يجب كفاية، أي وجوب كفائي، إذا قام به أحد سقط عن الآخرين باعتبار أن قيام الواحد يحقق الغرض وهو التكفين. التحنيط عفوا يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق. فإذا أولا التحنيط يجب في عدة مواضع وهي المساجد السبعة، والتحنيط يكون بالكافور، وهذا الكافور لا بد أن يكون طاهرا ولا بد أن يكون مسحوقا. ما هو الدليل على ذلك؟ قال والمستند في ذلك. أما بالنسبة إلى الوجوب، وجوب التحنيط بالنحو المتقدم يعني الذي أشير إليه في المتن، فلصحيحة زرارة عنهما، يعني إما عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. إذا جففت الميت يعني بعد أن غسلته للميت جففت نشفت احنا نقول، عمدت الى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها، مسحت به اثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال حنوط الرجل والمرأة سواء، وغيرها من هذه الروايات. إلا أن هذه الرواية لم تحدد بالمساجد السبعة، يعني شملت المساجد السبعة وغير المساجد السبعة، حيث ورد في كلام الإمام ومفاصله كلها، مع أن المتن قال يجب كفاية مسح المساجد السبعة بعد تغسيل الميت. قال نعم عندنا روايات أخرى سيأتي الحديث عنها في الأمر الثالث، وهذه الروايات الدالة على اختصاص المساجد السبعة يمكن من خلال ضمها إلى هذه الرواية التي أشارت إلى أكثر من موضع غير المساجد السبعة يمكن أن تكون مفسرة لتلك الرواية، ونستفيد من الرواية الآتية التي خصصت المساجد السبعة بأن غير المساجد السبعة محمول على الاستحباب لا على الوجوب. قال: وأما كون التحنيط كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت. واضح. وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة مع أن المذكور في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك، فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده، اجعله في مساجده. فنستفيد من كلام الإمام من الفقرة القائلة اجعله في مساجده أن هذه الرواية دالة على اختصاص التحنيط في المساجد السبعة. قال: الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها في الرواية السابقة وهي صحيحة الزرارة، المذكور في بقية الروايات على الاستحباب بعد ضم هذه الرواية إليها. المساجد واضح سبعة، هي الجبهة قبتين والكفين والإبهامين. وأما اعتبار كونه طاهرا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لأن هذا مرتكز في أذهان المتشرعة. شنو مرتكز في أذهان المتشرعة؟ قال: إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وبدن الميت، بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجس. فمن خلال هذه الاعتبارات التي اعتبرها الشارع، وهو أن يكون الكفن طاهر، بدن الميت طاهر، بل أمر وأكد على ذلك من خلال الروايات بأنه بعد الغسل إذا تنجس الكفن فلا بد من قرض الكفن وغسل البدن المتنجس. فبعد هذا الاعتبار الوارد من الشارع على هذه الطهارة يحصل لدينا اطمئنان بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت، حيث أنه أمر بقرض الكفن وتطهير بدن الميت بعد خروج الدم من الميت، أمر بذلك. فبعد هذا الاعتبار يحصل لدينا اطمئنان بأنه يريد البدن طاهرا، وإذا كان الكافور نجسا فسوف يؤدي إلى نجاسة البدن. فلهذا المرتكز طبعا البعض يسميه مذاق الشارع، مذاق الشارع أنه لا بد أن يكون هذا الكافور أن يكون طاهرا. نعم تفضلوا.
بالنسبة إلى القصاص،
بلي،
وهو يناقض بهذه الرواية شيخنا،
بلي
يناقض بهذه الرواية، يناقض هذه الرواية القصاص،
القصاص
لأن بعد به الدم، بعد الدم في حالة القصاص،
والقصاص قلنا القصاص والرجم قبل الوفاة، قبل أن يقتل.
لكن هو يغسل ويكفن،
يغسل ويكفن وثم بعد ذلك يرجم حتى يموت. أي راح تقول لي ينافي هذه الرواية، وهو أنه لا بد أن يكون بدن الميت طاهر وكفنه طاهرا وما شاكل ذلك. أقول هذا للدليل الخاص، لولا الدليل الخاص لكان شاملا لهذه الروايات، لهذه الإطلاقات. يعني هذه مطلقة، كل ميت لابد أن يغسل ويكفن ويحنط، ولابد أن يكون هذا ولابد أن يكون الجسد وبدن الميت لابد أن يكون طاهرا، هذا شامل كل ميت إطلاق، إلا أنه جاء الدليل الخاص فقيد تلك الإطلاقات إطلاق تلك الروايات، فخرج منها فردا، أخرج فرد من يعني ضيق من دائرة موضوع طهارة الميت وكفن طهارة بدن الميت عفوا وطهارة كفن الميت، فأخرج فردا من أفرادها، فتكون روايات القصاص والرجم تكون مخصصة لهذه الإطلاقات إذا كانت هنالك إطلاقات. واضح سيدنا؟ فلولا الدليل كما تقولون، بس مع وجود الدليل واضح بعد. كما أنه عندنا الأدلة بأنه كل ميت يغسل ويكفن ويحنط، كل ميت إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإذا هاي إلا الشهيد ورد الدليل الخاص فقيد تلك الإطلاقات أو العمومات، خلينا نعبر عنها إذا كانت عمومات باعتبار الفرق بين الإطلاق والعموم، العموم يستفاد من الأداة إذا كانت أحد أدوات العموم موجودة في الرواية، بينما الإطلاق يستفاد منين؟ يستفاد من مقدمات الحكمة. قال وأما اعتبار كونه مسحوقا فلمعتبرة يونس، ما هو الدليل على أن الكافور لابد أن يكون مسحوقا؟ فلمعتبرة يونس حيث نقل عنهم عليهم السلام فيها في هذه المعتبرة، ثم اعمد إلى كافور مسحوق، فيشترط في الكافور أن يكون مسحوق، مضافا إلى أنه مما يقتضيه تعبيره عليه السلام بالمسح، تعبيره بالمسح، فلا بد أن يكون شنو؟ فلا بد أن يكون مسحوقا حتى يتحقق المسح. لا نقول ما ليش يعني، حتى إذا لم يكن مسحوقا فيتحقق المسح، فقطع من الكافور أمسح بها المواضع التي يجب فيها التحنيط، فهذا مضافا إلى أنه مما يقتضي تعبيره عليه السلام بالمسح، هذا غير تام، فحتى مع عدم كونه مسحوقا يمكن أن يتحقق ذلك. تكفين الميت يجب تكفين الميت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، إحداها ساترة ما بين سرته وركبته تسمى بالمئزر، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الأزار، والمستند في ذلك يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.